فهي أن يكون في زمان عدل ويكون بين قوم عرفوا بالأمانة ويكون هناك أشخاص بحيث لو تركها يغلب على ظنه أنهم سيقومون بهذا الأمر، فحينئذ هو بالخيار إن شاء التقطها وإن شاء تركها. واختلف العلماء في هذه المسألة، إذا كان الزمان زمان عدل وغلب على ظنك أن هناك من يأخذها ويقوم بها، هل الأفضل أن تلي ذلك بنفسك أو الأفضل أن تتركه لغيرك؟ فذهب الجمهور إلى أن الأفضل أن تليه بنفسك، وهذا هو الصحيح، لأنها قربة وطاعة وتأدية للسنة وامتثال لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم وطاعة، فلا وجه لإيثار الغير بالقرب للقاعدة الشرعية التي تقول لا إيثار بالقرب. وقال الإمام أبو حنيفة الأفضل تركها، لأن الإنسان لا يأمن من نفسه، فلا يأمن من نفسه أن تقصر، ولا يأمن من نفسه أن تميل إلى هذا المال وقد تأخذه، ولذلك قالوا الأفضل أن يترك اللقطة، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، كنت في أيام الشباب قد وجدت مبلغا من المال عند بيتنا فالتقطته وتصرفت فيه ولم أعرف ولا أذكر كم هو، لكنه كثير، فما الحكم؟
تبني على غالب الظن، تقدر هذا المال بغالب ظنك، ثم تتصدق به على نية صاحبه لمكان الإخلال منك للتعريف. هذا إذا كنت صغيرا قد بلغت. أما إذا كنت صغيرا دون التمييز فإن خطأ الصبي عنك في الضمانات، فيجب عليك ضمانه بالتقصير من هذا الوجه، والله تعالى أعلم.
سابقكم الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، إني وجدت في الحرم ساعة وأعرف صاحبها، ولكن أعرفه شكليا ولست متأكد هل هو صاحبها أم لا، فهل أخذها أم أترك؟
هذا عجيب، تعرف صاحبها أنه لست متأكد أنه صاحبها أو لا، هذا غريب، يعني هذا السؤال عجيب. الجمع بين النقيضين لا شيء، إما أن تعرف صاحبها فتكون آثم بالتأخير، وإما أن تكون لا تعرف صاحبها فحينئذ يكون الإذن من جهة التقصير بالتعريف، فاختر أيهما لك. بشيء إن كنت عارفا بصاحبها عالما به فحينئذ لا يشكل، ويمكن قد يكون مرادك أنك تعرف شكله ولا تعرف اسمه، يعني تعرف وصفه ولكن لا تعرف اسمه، فابحث عنه بالأوصاف، يلزمك البحث عنه بالأوصاف، لأن العلماء رحمة الله عليهم يقولون إذا أمكن المنتقد، إذا رأى المنتقد أو غلب على ظنه أوصاف صاحبها أنه يلزمه طلب هذه الأوصاف ولا يعمم، باحتمال أن يأتي شخص ضاع له مثل المال فيدعي فيعطى المال لغير صاحبه، فلذلك يطلب بالوصف ولا يطلب بالعموم، والله تعالى أعلم.
سابقكم الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، وجدت بعض النقود بجانب دورات المياه التابعة للمسجد، ثم أخذتها وبعد أن انتهت الصلاة ناديت في المسجد لمن فقدت له نقود من المصلين فلم يأتني أحد، ثم صرفتها بعد ذلك في نفس اليوم، فهل علي شيء؟
نعم، أنت مقصر، لأنه كان ينبغي عليك أن تسأل، ولذلك نبه العلماء على أن من تلبس بحكم شرعي ولم يسأل العلماء أنه يلزم بجميع ما يترتب على ذلك من التقصير، لأن الله يقول فاسأل وأهل الذكر، فكونك تفتي نفسك وتلي هذا المال بنفسك فأنت آثم، ولذلك ينبغي عليك أن تعرف هذا المال في هذا المسجد الذي وجدته فيه عند دورته سنة كاملة بالصيغة التي ذكرناها، تكتب ورقة تكلم إمام المسجد، والأفضل والأولى أنه إذا وجدت جهة مستقصة أن ترفع هذا المال إليها حتى يكون أبرأ لذمتك وأبعد من تحمل مسؤوليته، والله تعالى أعلم.
سابقكم الله. وهذا آخر يقول: هل تجوز كتابة المفقودات في المسجد؟ وأن هذا من إنشاد الضالة؟
المسجد لا يجوز فيه كتابة الضائعات من داخل المسجد، من جدار المسجد الخارجي على جداره الخارجي لا حرج، لكن في داخل المسجد لا يجوز، لأنه كإنشاد الضالة. وهنا ننبه على مسألة يفعلها بعض الإخوة أصلحهم الله عن حسن نية، وهي قضية الأشرطة والكتب التي توضع فيقال خذ نصفتك وادفع كذا في داخل المسجد، هذا لا يجوز، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: فإن المساجد لم تبنى لهذا، كذلك من الأخطاء الشائعة وضع التقاويم التي فيها إعلانات لمحلات تجارية، لأنه ليس المقصود التقويم إنما المقصود التنبيه على هذا المحل. ولذلك من أراد أن يضع تقويما في المسجد لا يضع عليه إعلان، إما أن يضع تقويما مبهما كتقاويم أم القرى ونحيها، وإما أن يضع تقويما ويطمس ما عليه من الإعلانات، لأن المساجد ليست محلا للدعاية. وثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من وجدتموه ينشد الضالة في المسجد فقولوا لا ربه الله عليه، فإن المساجد لم تبن لهذا. قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع. فينبغي صيانتها ورعايتها عن هذه الأمور. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قام الرجل وقال: أيكم رأى البعير الأحمر الشارد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا ربه الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا. فدل هذا على حرمة إنشاد الضوال في المساجد، وفي حكم إنشاد الضوال وضع الإعلانات، فلا توضع في داخل المسجد، لكن لو وضعت من جداره خارج فلا حرج. قال بعض العلماء: أما لو وضعت على جداره خارج فأقل درجة، فإنها من المكروه، لأنه متردد بين المحظور وبين المباح، ولذلك وضع الإعلان في غيرها. ولكن بعض العلماء سامح في الجدار الخارج، قال: لأن أهل العلم رحمة الله عليهم قالوا يجوز التعريف أو ينبغي التعريف في مجامع الناس كأبواب المساجد، ولذلك لا حرج في هذا، وإن تورع الإنسان فهو أولى وأحرى، والله تعالى أعلم.
كتابكم الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز ترك اللقطة إذا وجدتها في الشارع حتى تتحمل مسؤوليتها أم آخذها وأعرفها؟
في هذا الزمان الحمد لله الأمر يسير، يأخذ الإنسان اللقطة ويرفع إلى الجهات المسؤولة، يبين مكانها وصفاتها والزمان الذي وجدها فيه، ويترك مسؤوليتها على غيره. وفي هذه الحالة قد يجب على الإنسان يرفع المفقود ويوصل إلى من يلي هذا الأمر، لأنه حتى لو لم يوجد صاحبه سيصرف إلى بيت مال المسلمين، وفي هذا مصلحة للمسلمين عموما، وأبعد من تحمل الإنسان المسؤولية. بل قال بعض العلماء: في هذا الزمان المتأخر يرفع التعريف ويوكل للمحتسب ويصبح هو المسؤول عنه، ولا ذمة على الملتقط، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. وهذا آخر يقول: إذا وجدت ناقة ضالة فهل يجوز لي أن أستفيد من حليبها دون أن أتعرض لها بأذى؟
النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لك ولها، فهذا عام، ولكن بعض العلماء رخص أنها إذا تحفلت حتى يصيبها الضرر أنه لا حرج على الإنسان في حلبها، ولكن فيه تفصيل، فإن احتلابها على قدر الحاجة والبلغة لا حرج فيه، لكن احتلابها للبيع والشراء أو احتلابها أكثر من حاجته فإنه لا يسوغ ولا يجوز، وينبغي فيه الضمان، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. وهذا آخر يقول: إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة فهل يرجع له ماله؟
إذا جاء بعد سنة نعم يرجع له ماله، ولو كان الإنسان قد صرفه فإنه يجب عليه ضمان ذلك الشيء الذي صرفه، والله تعالى أعلم.
حفظكم الله.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولتكن وديعة عندك، فإن جاء صاحبها يوما من الدهر فأدها إليه، فأمره عليه الصلاة والسلام أن يؤديها وأن يعتبر اللقطة وديعة، فدل على أنها لا تملك بعد السنة على الصفة التي ذكرناها إن وجد صاحبها، والله تعالى أعلم.
سابقكم الله. وهذا آخر يقول: إذا كان هذا المال لكافر فهل يجوز أخذه أم أن حكمه حكم اللقطة؟
الكفار إذا كانوا في بلاد المسلمين لهم عهد وأمان، فلذلك الكافر المستأمن له مال المسلمين وعليه ما على المسلمين، وأماله محترمة، لأنه بأخذه للأمان أخذه على نفسه وماله أنه يدخل بلاد المسلمين. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ذمة المسلمين واحدة ويسعى بها أدناهم. ولما جاءت أم هانئ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أجارت ابن عمها، جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل وقد هم علي بقتله، فقالت: إني قد أجرته. فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت وفاطمة تشكره بثوب، فقالت له: زعم ابن أخي أنه قاتل فلانا ابن عمي وقد أجرته. فقال صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هان. قال بعض العلماء: لو أن المسلمين والكفار اقتتلوا فجاء صبي من المسلمين استأمن أو طلب منه الأمان رجل من الكفار حرم قتل ذلك المستأمن ولو كان من صبي إذا أخذ الأمان. فكل كافر دخل بلاد المسلمين لأن فإنه يعتبر له مع المسلمين وعليه مع المسلمين ما لم يرتكب ما يوجب نقض عهده. ولذلك إذا ارتكب ما يوجب نقض عهده فإنه في هذه الحالة منقض عهده ويعامل بالأصل كما هو مقرر في باب أحكام أهل الذمة. فبناء على هذا الأصل قرر العلماء رحمة الله عليهم أن أموال الكفار في بلاد المسلمين محترمة. ويدل على ذلك ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استدان من يهودي الشعير وضمنه له عليه الصلاة والسلام. فدل على أن المال محترم ومضمون ولهم مال المسلمين وعليهم مال المسلمين بما فيه من عهد الذمة والعهد. والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليك. وهذا آخر يقول هل الإعلان في الصحف في الجرائد يغني عن التعريف؟
العلماء رحمة الله عليهم يقولون ما أسند إلى العرف ينظر فيه إلى أعراف الناس ولا يتأقف في حال. فلما كان شائعا في هذا الزمان أن الصحف وسيلة للإعلام وقد يتوصل بها إلى ما لا يتوصل بغيرها من الوسائل فإنه حينئذ لا حرج في الإعلام بها. لكن الإشكال أنه إذا أعلن فيها ربما تحمل النفقة والتبعة. فيرد السؤال هل تكون النفقة على صاحب اللقطة أو على المعرف؟ والجواب أن كل أمر فيه مصلحة للمال قام به الملتقط من دعوة ويمكن من خلاله الوصول إلى صاحب المال فإنه يكون ضمانه على صاحب المال الحقيقي ليس على الملتقط. وبناء على ذلك فلو أعلن وتكلف ثمن الإعلان وتوصل عن طريق الإعلان إلى صاحبها فإن صاحبها يضمن قيمة الإعلان له والله تعالى أعلم. لكن لو لم توجد حاجة مثلا في القرى قليل مثلا من يقرأ الصحف لو كان في قرى قرية قليل من يشتغل منهم بالصحف أو قل أن توجد عندهم الصحف فجاء وأعلن في جريدة أن ما من ماء وهو في هذه القرية ويكون الإعلان يكلف مثلا مبلغا باهظا فهذا تصرف أخرق ليس من المصلحة ولا من الحكمة وهو ضرب من السفه فيلزم الملتقط بدفع القيمة ولا يلزم صاحب المال. الضابط عند العلماء وجود الحاجة الناسة وتوقف الوصول إلى صاحب المال عن طريق هذه الوسيلة ثم يدفع بقدر ما فيه المصلحة والله تعالى
أعلم. الله. وهذا آخر يقول فضيلة الشيخ أخذت جزارا لبس ساد وعندما وصلت إلى المنزل وجدت السكين التي هي للجزار مع اللحم وتكاسلت في الرجوع إلى مكان الجزار فماذا أصنع الآن وبعد أن ذهبت بعد فترة فلم أجده ولا أعرف صورته.
في هذه الحالة يعني كان المنبغي تأخيرك أو تأخرك عن الذهاب بها إليه يوجب إثمك يوجب الإثم على الإنسان في هذا التأخير لأن الواجب عليك أن تمضي مباشرة بعد وجود هذه السكين لكي تدركه وتعطيه حقه. أما إذا قصرت فالحكم أولا أنك آثم ويلزمك الاستغفار وسؤال الله العفو عما بدر منك لمكان حق صاحبك أو أخيك. أما الأمر الثاني فإن الجزار أيضا قصر في الرجوع إليك لأنه كان بالإمكان إذا فقد أن ينظر إلى من عامل فيأتي إليه ويسأل فأصبح التقصير مشتركا بينكما. فالأفضل والأولى كما يقول بعض العلماء في مثل هذه المسائل أن يتصدق بقيمتها أن تباع ويتصدق بقيمتها. أما إذا كان الإنسان أبقاها عنده وارتفق بها وذبح بها فلا حرج عليه والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا. وهذا آخر يقول فضيلة الشيخ شخص وجد شاة فأخذها وأخبر من في جوار المكان عنها فلم يعرفها ثم ماتت عنده فهل يضمن ذلك؟
لا ما يضمن. إذا ماتت الدابة فلا ضمان عليه ولا مسؤولية عليه وبناء على ذلك لا يلزم بشيء إلا في حالة واحدة وهي أن يأخذها ويتعاطى أسباب هلاكها كتجويعها حتى تموت ثم يأتي صاحبها فإنه يضمن لمكان التفريط والإخلال بحقها والله تعالى أعلم.
سابقكم الله. وهذا آخر يقول فضيلة الشيخ هل تختص رخصة الحرم بما يوجد في بناء البيت أم في كل مكة والمدينة المنورة ومن أخذ رخصتها جهلا فماذا عليه؟
أما بالنسبة لمكة فتسلم جميع الحرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه وأرضاه قال يوم فتح مكة إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس إلى أن قال لا يعضد شوكها ولا يختلى خلاها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف فأسند ذلك إلى مكة كلها فمكة كلها حرم وكلها آخذة هذا الحكم فلو وجد اللقطة في منى أخذت الحكم ولو وجد اللقطة في أي مكان تذي قوى وهذه مكة فلا إشكال أنها آخذة هذا الحكم ولا يختص الحكم بالمسجد نفسه وإنما هو عام. أما المسألة الثانية هل المدينة ملحقة بمكة فمذهب طائفة من العلماء أن هناك فرقا بين الحرم والحرمة فالمدينة لها الحرمة ولا تعتبر حرما من جهة الأحكام ولذلك قالوا لها الحرمة فلا تلتحق بمكة من جهة الحرم وظاهر السنة أنها ملتحقة من وجوه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح عن المدينة إنها حرم آمن وفي وإنه حرم آمن فجعل المدينة حرما آمنا وثبت في الحديث الصحيح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه أنه لقي غلاما من بني مخزوم وهو يصطاد في وادي العقيق فأخذ قوسه ونبله فذهب الغلام واشتكى إلى مواليه وأسيابه فجاءوا إلى سعد وقالوا أدي رحمك الله إلى الغلام قوسه ونبله قال لا والله لا أعطيكم شيئا مثلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الحديث من وجدتموه بالمدينة يصطاد فخذوا سلبه فمن وجد يصيد في حرم المدينة أخذ سلبه وهذا يدل على أن حرم كمكة ولذلك قال بعض العلماء أنه لا يجوز عض الشوك بها والاختلاء خلائها لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها كمكة وقال إني أحرم ما بين لابتيها كما في الصحيح إن عبدك وخليلك قد دعاك لمكة وإني أدعوك لمكة للمدينة اللهم اجعل مع البركة بركتين اللهم اجعل مع البركة بركتين ثم ذكر أنه حرم ما بين لابتيها وهذا يدل دلالة واضحة وحديث صحيح يدل دلالة واضحة على أن المدينة حرم ولذلك نذهب طائفة من العلماء أنها تأخذ حكم حرم من وجوه ولذلك يتقى هذا من باب الاحتياط وإن كان القول بتخصيصها بمكة من القوة بمكان على اعتبار أن حديث أبي شريح متأخر في التحريم الله تعالى
فضيلة الشيخ هذا السائل يقول رجل وجد طفلا لقطة ومات هذا الرجل هل يجوز لهذا الطفل أن يقاسم الأولاد في ميراث في الأموال التي تركها الرجل؟
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فهذا الصبي لقيط وله حكم يختص بباب اللقيط له حكم يختص به ولذلك ليس من اللقطة في شيء لا يأخذ حكم اللقطة بما ذكرناه لأن الملكية لا تتسلط على الأرواح إلا بما خصه الشرع من أرقاء الحرب وأسراهم بإذن الإمام أما بالنسبة لما ذكرته من كونه يقاسم الورثة فليس له في المال حظ ولا نصيب فما هو بوارث وأبوه من ولده إذا كان من حلال وإلا كان لأبيه الحجر وأمه هي المسؤولة عنه ولذلك ينبغي في هذه الحالة صرفه عن الميراث وتمييزه في النسب ولا يجوز نسبته إلى الأب وإذا نسب إلى الأب وجب على الإخوة الباقين أن يبذلوا كل ما يستطيعون لنفي نسبته عن أبيهم لأن الأمر ستتعلق به أحكام في المحرمية والميراث وغير ذلك فلا يجوز فإن كان الأب قد أخطأ وضمه إليه ونسبه إليه فينبغي تصليح خطئه وإلا أثم الأب وهم مسؤولون أمام الله عن إثم أبيهم إذا تركوا ذلك الوضع على حاله فينبغي عليهم تعاطي الأسباب بإقامة البينة أنه لقيط وأنه ليس بابن شرعي ثم ينفى عن هذا بالنسب وينسب إلى ما ينسب إليه ويبقى الأصل ويبقى على أصله وينزع استحقاقه من الميراث والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. هذا آخر يقول فضيلة الشيخ ما حكم استعمال ماء زمزم في صنع بعض المشروبات أو في طبخ بعض الأطعمة فهل يعتبر هذا امتهان له؟
المحفوظ أن ماء زمزم يشرب وأن استغلاله في المصنوعات ونحيها، فكان بعض المتقدمين يمنع من طبخ الطعام به لأنه خص بالفضل. وكان العباس يقول إني لا أحله لمغتسل وهو لشارب حل وبل، أي لمن يأخذه ويشربه. ولذلك قالوا لا يباع لأن الملكية ليست مسلطة عليه لمكان الفضل الذي فيه، فالناس فيه شركاء، فإذا حازه الإنسان فإن المنبغي عليه أن يتورع ويبقيه على الأصل لوجود البديل الذي يمكن معه التصنيع. أما لو احتاج الإنسان لدواء أن يضعه في دواء، وقد قال عليه الصلاة والسلام أنه طعام طعم وشفاء سقم، كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه قال له طعام طعم وشفاء سقم. لذلك إذا كان قد وضعه في دواء، فبدل أن يضع في دوائه ماء من غيره وضع هذا الماء لورود السنة بفضله وإصابة الخير والإيمان بمعجزة الرسالة حين يحصل الشفاء بإذن الله عز وجل، فلا حرج في هذا. أما أن تصنع به الأشياء فهذا في النفس منه شيء، والأولى والأحرى اتقاؤه، ولا يوجب على الناس في ذلك شيء، والله تعالى أعلم. يقول بعض العلماء لا يفتح باب التصنيع لزمزم، بعض علماء المتأخرين رحمة الله عليهم يقول لا يفتح الباب لتصنيعه لأنه إذا صنع ضيق على الناس في الانتفاع من زمزم، والأصل أن الناس فيه سواء، فإذا سحب لصنعه أو لتصنيعه في الأشياء نافس الناس بعضهم بعضا فأضروا بالأفراد. ولذلك قال أنه يبقى على الأصل كما كان عليه في القرون المفضلة وما بعدها، ما حفظ عنهم أنهم كانوا يطبخون به أو كانوا يفعلون به الأشياء التي كنحو الصناعة وغيرها، فيبقى على الأصل. أما من ناحية الحكم الورع أولى وأحرى، والله تعالى أعلم.
أسعدكم الله. وهذا آخر يقول فضيلة الشيخ في بعض المحلات تكتب على الفاتورة إن المحل غير مسؤول عن الشيء الذي يمكث أكثر من 30 يوما أو 60 يوما أو مدة معينة يذكرها في الفاتورة، فكيف التصرف بهذه الأشياء إذا مكثت سنة كاملة، مع العلم أن أحيانا يأتون الزبائن بعد مضي سنة يطالبون بحقهم، فما العمل في هذا وكيف لو تصرف بها وباعها وأخذ مالها؟
هذه المسألة مفرعة على مسألة العيب في البيوع، والأصل في الشريعة الإسلامية أن كل شيء بيع وفيه عيب ولم يطلع المشتري على العيب ولم يطلع البائع المشتري على ذلك العيب، أن من حق المشتري أن يرد ذلك الشيء ولو بعد 10 سنوات، لأنه حق مستحق في الأموال. والأصل في ذلك قوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فإن الشيء المعيب إذا وجد العيب فيه فإنه يضر بقيمته، فيكون أخذ القيمة الأصلية على أنه غير مبيع ظلم للمشتري. مثال ذلك لو اشتريت أرضا على أنها مملوكة لزيد ودفعت فيها 100,000، ثم تبين بعد 10 سنوات أنها ليست ملكا له أو أنه غاصب لها، وجاء مالكها الحقيقي، فمن حقك ردها وأخذ القيمة ممن باعكها. ثم ينظر في المسألة المعروفة التي هي تغير المبيع بعد طرود العيب بالزيادة والنقص، لكن الذي يعنينا هنا أنه يجب الرد بالعيب ولو بعد سنوات بشرط أن لا يكون المشتري عالما. وبناء على ذلك هذا الشرط المكتوب في الفاتورة له أصل، وهي قاعدة الشروط، أن الشروط تعرض على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، فإذا رفع إلى القضاء فإن القاضي يلغي هذا الشرط لأنه يؤدي إلى إضاعة حق المشتري. ولذلك قال العلماء ليس من حقه هذا الشرط إلا في حالة واحدة، وهي أن يكتب على الفاتورة إنه لا إن البائع بريء من العيوب الموجودة في المبيع، أو يقول أنا بريء من كل عيب أبيعه على البراءة. فهذا بيع البراءة فيه خلاف بين العلماء، والصحيح أن بيع البراءة لا يصح إلا من عيب مبين، يقول له الشيء فيه عيب كذا وأنا بريء منه، أما أن يقول له هذا معيب أو أي عيب يقرأ أنا بريء منه، فهذا يؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل، وما أدى إلى باطل فهو باطل. ولذلك ليس من حق أن يشترط هذا الشرط، وهو شرط لاغي، وتستحق الرد ولو بعد سنوات إذا اطلع الزبون أو المشتري على العيب في السلعة ولو بعد مضي مدة، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. وهذا يقول فضيلة الشيخ: إذا عرف الناقص المال سنة كاملة ولم يطلب المال أحد، وبعد مرور السنة تصدق أو تصرف في جزء من المال لنفسه، ثم وجد المال بعد ذلك، فهل يلزمه إعادة المال كاملا أم إنه يعيد ما بقي منه؟
جمهور العلماء على أنه يرد المال كاملا، والظاهرية يقولون يرد ما بقي، والصحيح أنه يرده كاملا لقول عليه الصلاة والسلام: ولتكن وديعة عندك. قد نص عليه الصلاة والسلام على أنه وديعة، وبناء على ذلك يجب عليه رده كاملا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.